الأول من حليفة وهو ميقات أهل المدينة ويسمى الآن أبيار علي وهو قريب من المدينة بينه وبينها نحو 6 أميال. فإذا أراد الحج أو العمرة أحد من أهل المدينة وجب عليهم أن يحرموا من هذا الميقات ولا يؤخروه. ومن مر بهذا الميقات من غير أهل المدينة وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم منه ولا يتجاوزه. هذا واحد. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة. الجحفة قرية معروفة إلى الآن معروفة بهذا الاسم. وسميت جحفة لأنها كانت في شعيب في الوادي فيجتحفها السيل ويهدم بناءها فسميت الجحفة. لكنها لما خربت صار الناس يحرمون من رابغ، ورابغ أبعد منها يسيرا عن مكة، فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة. وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الشام، وأهل الشام في ذلك الوقت كانوا كفارا لأن الشام ما فتحت إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لهم قبل أن يسلموا دليل على أنهم سيسلمون ويخرجون البيت، فيكون هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأمر مستقبل فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم. يلملم اسم مكان أو جبل ويسمى الآن السعدية. وقتها لأهل اليمن إذا جاءوا إلى مكة يحرمون منه. ووقت لأهل نجد قرن المنازل. وقرن المنازل قيل إنه اسم الوادي الشعيب الذي يأتي من غرب الطائف وينزل إلى أن يمر بالسيل الكبير كما يسمى الآن. وقيل إن قرن المنازل اسم لجبل معروف هناك عند محل السيل الكبير وهو معروف الآن يسمى الآن بالسيل، فهذا يحرم منه أهل نجد وكل من مر به من غير أهل نجد. وأما ذات عرق فإنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لأهل العراق، وقيل إن الذي وقتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسواء كان هذا أو ذاك فإن عمر أحد الخلفاء الراشدين الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وقتها لأهل العراق لأنه لما بنيت الكوفة والبصرة جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل وإنها جور عن طريقنا، جور يعني بعيد عن طريقنا ومائلة. فقال رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم، يعني شوفوا اللواز من طريقكم. فرأوا أن الذي وازنها ذات عرق فصارت ميقات أهل العراق. وفي قول عمر انظروا إلى حذوها من طريقكم دليل على أن الإنسان الذي في الطائرة إذا مر من فوق الميقات وهو يريد الحج والعمرة وجب عليه أن يحرم وهو في الطائرة، ولا يجوز أن يترك الإحرام حتى ينزل إلى جدة، فإن هذا من خطأ الحجاج، هذا من خطأ الحجاج البين أنهم يقولون ما نحرم إلا إذا نزلنا في جدة، لا يجوز هذا. ما دمتم مررتم بالميقات وحذيتموه من فوق فهو كمن حاذاه من أسفل. وقد ذكر عمر رضي الله عنه أن من حاذاه من أسفل فإنه يحرم من محاذاته، وكذلك من حاذاه من فوق يجب أن يحرم من محاذاته. فإذا كنت تريد الحج والعمرة وقمت من القصيم في الطائرة فإنك تلبس ثياب الإحرام، تغتسل في بيتك وتلبس ثياب الإحرام، أو إن شئت لبستها في الطائرة. فإذا مضى نصف ساعة من إقلاع الطائرة فلب يعني ما إنو الإحرام وأحرم، يعني قل لبيك عمرة إن كنت معتمرا أو لبيك حجا إن كنت حاجا، ولا تقول وأخر حتى أنزل في جدة، لأن هذا حرام ولا يجوز. وفي قوله ومن كان دون ذلك فمن حيث عيشا، فيه أيضا تيسير على العباد، اللي دون هذه المواقيت يحرم من مكانه ما يرجع إلى المواقيت. فمثل أهل حجة يحرمون منها ولا يرجعون إلى جدة، أهل جدة يحرمون منها ولا يرجعون إلى رابط، أهل الشرائع يحرمون منها ولا يرجعون إلى السير، وهكذا. من كان دون هذه المواقيت فليحرم من مكانه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة، ما يلزمهم يخرجون إلى مواقيت، يحرمون من مكة، لكن أهل مكة فلا يحرمون من مكة إلا في الحج فقط. أما في العمرة فيجب عليهم أن يخرجوا من الحرم ويحرموا من الحج، كما دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حين أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى الحل فتحرم منه. وفي قوله وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إذا مر واحد من أهل الشام مر من طريق المدينة على ذي الحليفة، هل يلزمه الإحرام أو نقول هو مخير إن شاء أحرم وإن شاء أجل الإحرام إلى الجحفة؟ اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعضهم إنه إذا مر بذي الحليفة وجب عليه الإحرام لقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فيجب عليه لما مر بذي الحليفة صار ميقاتا. وقال بعض العلماء يخير بين أن يحرم من ذي الحليفة أو يؤجل الإحرام إلى الجحفة، لأن الجحفة ميقاته الأصلي، فلأهل الشام إذا مروا من المدينة لهم ميقاتان، ميقات أصلي وهو الجحفة، وميقات فرعي عارض وهو ذي الحليفة. فمن العلماء من أجاز أن يؤخر إلى الجحفة، ومنهم من قال يجب أن يحرم من ذي الحليفة. وتعارض في هذه المسألة تعارض أصلان، أحدهما أصل الاحتياط، والثاني أصل براءة الذمة. إذا أخذنا بأصل الاحتياط إيش؟ أوجبنا عليه أن يحرم من ذي الحليفة، وقلنا إن هذا أحوط وأبرأ للذمة. وإذا أخذنا بأن الأصل براءة الذمة قلنا يحرم إن شاء من الجحفة، لأن الأصل عدم لزومه من ذي الحليفة، حيث إنه تعارض فيه عمومان أما إذا كان الذي مر في ذي الحليفة ومن الشام لا يريد الذهاب من طريق الجحفة، فإنه يلزمه أن يحرم من ذي الحليفة قولا واحدا. لكن الكلام إذا مر على ميقاته الأصلي
وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب وجوه الإحرام وصفته. الإحرام ينقسم إلى ثلاث أقسام: تمتع وإفراد وقران. فالتمتع أن يحرم الإنسان بالعمرة ويفرغ منها ويحل الحل كله، فيطوف ويسعى ويقصر ويلبس ثيابه. فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج وخرج إلى مشاعر الحج، هذا التمتع. وسمي تمتعا لأن الإنسان يتمتع بين العمرة والحج فيما أحل الله له، ولهذا قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى، يعني تمتع بسبب العمرة من العمرة إلى الحج. هذا هو التمتع، وهو أفضل الأنساك. أفضل الأنساك لماذا؟ أولا لأنه أيسر على المكلف، فإن الإنسان إذا انتهى من عمرته لبس ثيابه وحل له الطيب وحل له أهله إن كان زوجته معه، المهم أن يكون كأن لم يحرم. فإذا كان يوم 8 أحرم بالحج. وأفضل لأنه يأتي بأفعال النسكين كاملة، يأتي بعمرة كاملة وبحج كامل، وإتيانه بأفعال النسكين كاملة أكثر عملا، وما كان أكثر عملا فهو أفضل. وأفضل الأنساك لأنه يجب به الهدي. يقول لبعض الناس: كيف يصير أفضل الأنساك وهو يجب هدي؟ هذا زود كلافي. لكن من نقول فيه أجر، لأن الهدي الذي تذبحه لله يزيدك قربة إلى ربك، فهو من نعمة الله عليك. ولولا أن الله شرع الهدي لكان ذبح الهدي بدعة. فالهدي ليس غرما، لكن الشيطان كما قال الله عنه: يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هو الذي جعل العبادات المالية، جعلها في تصور كثير من الناس بمنزلة الغرم، يعني كانها غرم ضريبة. وفي الحقيقة أن العبادات المالية نعمة من الله عز وجل، لأن هذا المال الذي بيدك إن لم تنفقه في طاعة الله أنفقته في معصية الله، وإن لم تنفقه لا في الطاعة ولا في المعصية بقي غنيمة لمن بعدك من الوقت. فكونك تنفقه في طاعة الله هذه نعمة كبيرة. لا تظن أن وجوب الهدي على المتمتع غرامة وضريبة، بل هي نعمة ومن تمام المسلم. فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يفسخوا الحج بعد أن أحرموا به ويجعلوه عمرة ليتمتعوا بها إلى الحج، وأمرهم أن يفسخوا القران أيضا ليتمتعوا بالعمرة إلى الحج إلا من ساق الهدي. هذا وجه من وجوه الإحرام. الوجه الثاني: القران أن يجمع بين العمرة والحج جميعا في إحرام واحد وفعل واحد، وذلك بأن يقول عند الإحرام: لبيك عمرة وحجا. فهذا يقتصر على أفعال الحج فتجزئه عن العمرة والحج جميعا. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فأفعاله فتكون الأفعال الآن بالحج، ويبقى على إحرامه منذ قدم مكة إلى يوم العيد ما يحل، لكن يجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي عند عامة أهل العلم. وإنما يجب عليه الهدي لأنه جمع بين العمرة والحج، وحصل له عمرة وحج في سفر واحد، فكان مشبها للمتمتع. فالمتمتع بإجماع العلماء أن عليه الهدي، هو القارن عامة العلماء ومنهم المذاهب الأربعة على هذا، على وجوب الهدي على القارن كما يجب على المتمتع. أما الثالث من وجوه الإحرام فهو الإفراد، أن يحرم الإنسان بالحج وحده من الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد. وهذا أضعف الأنساك وأقلها فضلا، لأن الإنسان ما يقصر فيه إلا على نسك واحد، ولأنه ليس فيه هدي فهو ناقص، فأفضلها هذه الأنساك التمتع إلا من ساق الهدي، بل أفضل أن يقرب. وش معنى ساق الهدي؟ يعني راح بهديه معه، مثل واحد من السيارة الصغيرة بلكاش فيها العائد، ومع السيارة حوض كبيرة فيها الهدي جابه معه تبارين. نقول هذا الرجل ساق الهدي، لكنه بالحقيقة حمل الهدي على السيارة، وحمله الهدي بمنزلة سوق. فنقول هذا الرجل الأفضل أن يقرن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وصار قارنا. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إلي، التمتع والأحب إلي، لأنه الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وصدق رحمه الله، فإن المتعة أفضل إلا من ساق الهدي، فالقران أفضل.
نعم. باب الإحرام وما يتعلق به.
حرج أن يتمتع إلى ميقاته، وعد ميقاته يحرم إذا مر عليه.
لا، ما يزال ما دام ناوي الحج يحرم يوم الثمانية.
باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عائشة
يقول مؤلف: باب الإحرام وما يتعلق به. يتعلق بالإحرام أمور: أولا، ماذا يصنع عند الإحرام؟ نقول: يغتسل كما يغتسل للجنابة، ويطيب بدنه رأسه ولحيته، وإن طيب صدره وظهره وبطنه وما أشبه ذلك فلا بأس. ثم بعد ذلك يلبس إزارا ورداء، إزارا ورداء، والأفضل أن يكونا أبيضين لأنها خير الثياب. ثم إذا فعل ذلك، إن كان في وقت صلاة فريضة صلى الفريضة ثم أحرم، وإن لم يكن في وقت صلاة فريضة فإنه لا يصلي، وليس للإحرام صلاة تخصه. هذا هو القول الراجح، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بأن يصلي الإنسان ركعتين للإحرام. ثم يحرم ويهل فيقول: لبيك عمرة، إن كان متمتعا، ويقول: لبيك عمرة وحجا، إن كان قارنا، ويقول: لبيك حجا، إن كان مفردا. ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا أفضل ما يكون من التلبية، والأفضل أن يقتصر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليه. ولكنه قد ثبت عنه أنه كان يقول لبيك إله الحق، فإذا قالها الإنسان لبيك إله الحق فهذا لا بأس. وقوله إله الحق هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، كما يقال المسجد الجامع مثلا، يعني المسجد الجامع، فمعنى إله الحق أي الإله الحق، يعني أنت الإله الحق. ثم إنه مما يتعلق بالإحرام أيضا أن الإنسان إذا أحرم امتنع عليه بعض الألبسة، منها ما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم حسن جواب. السائل قال ما يلبس المحرم، يعني ما الذي يلبسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قادر نعدد عليه ويقول يلبس كذا ويلبس كذا، لأن هذا غير محصور، لكنه قال لا يلبس فبين الممنوع، فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول الممنوع أقل من من غير الممنوع، فأنا أبين لك الممنوع وما عداه فهو جائز. فلما ذكر صلوات الله وسلامه عليه الممنوع كأنه يقول يلبس ما سوى ذلك، يلبس ما سوى ذلك. قال لا يلبس القميص، القميص هو مثل الثياب اللي علينا الآن، هذا القميص يعني ثوب له أكمام فلا يلبسه. وقول لا يلبس القميص لو أنه جعل القميص على كتفيه بدون لبس، يعني خلاه مثل رجله تلبسه هكذا فلا بأس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس القميص. وأنا لو أنني وضعت القميص على كتفي ودففته علي كما ألف الرداء ما يقال إني لبسته، ما أحد يقول إني لبسته وقال لا يلبس القميص. ولا السراويلات، السراويلات هل هذه جمع جمع أو جمع مفرد؟ هي جمع مفرد، لأن السراويل مفرد، وقيل إن السراويل جمع والمفرد سروالة أو سروال، وعلى هذا فيكون السراويلات جمع جمع، لكن مشهور في اللغة العربية أن السراويل مفرد. ولهذا قال ابن مالك ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، فجعل ابن مالك السراويل مفردا لكنه له شبه بالجمع الذي هو صيغة منتهى الجموع فاستحق المنع من الصرف. نعم، المهم أن السراويلات معروفة، وهي إزار مكمم، الإزار المكمم هذا السروال، يعني ما يلبس في أسفل الجسم وله أكمام هذا هو السروال. ولا فرق بين أن يكون السراويل طويل الأكمام يعني يصل إلى الكعب أو إلى نصف الساق مثلا، أو كان قصيرا بحيث يكون لا يصل إلا إلى الفخذ، فكله حرام، كله حرام في حال الإحرام. لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس، نعم، ولا العمائم، العمائم أيضا لا يجوز لبسها. العمامة هي التي يعم بها الرأس استدارة، يعني تدار على الرأس حتى تعمه، هذه العمامة. وعند بعض الناس العمامة حتى الغتر يسمونها عمامة، يسمونها عمامة وهي بمعناها في الشرع. ولا العمائم ولا البرانس، البرانس ثياب واسعة لها غطاء يتصل بالرأس، يعني أنها يجعل فيها غطاء يغطي الرأس يتصل بها، هذه البرانس. ونحن نراها يلبسها المغاربة، تراهم في في مكة يلبسون البرانس، وهو دليل على أنها كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من العرب من كان يلبسها، ولا البرانس ولا الخفاف. الخفاف معروفة الكنادر، فإنه لا يجوز أن يلبس الرجل الكنادر ولا الشراب أيضا، إلا من لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمحرم إذا لم يجد نعلين أن يلبس الخفين، ولكن أمر أن تقطع الخفان حتى تكون أسفل من الكعبين، لأجل يكون هذا الخف قريبا من إيش؟ من النعل. لكن حديث ابن عمر هذا ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه في المدينة قبل أن يسافر إلى الحج. وفي حديث ابن عباس أنه خطب بعرفات النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. ولم يأمر وهو في عرفات، ما أمر بقطع الخفين. فهذا الحديث متأخر عن حديث ابن عمر، وهو أيضا في مجمع أعم من مجمع المدينة، فدل هذا على أن الحكم منسوخ، الحكم المذكور في حديث ابن عمر وهو قطع منسوخ. فلو قال قائل: كيف يكون منسوخا مع إمكان الجمع بينهما بحمل مطلق على المقيد؟ وها أنتم دائما ترد عليكم نصوص عامة فتخصونها بالخاص، أو مطلقة فتقيدونها بالمقيد، فلماذا هنا لا تقولون بأن حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد، فيجب أن نأخذ بالمقيد؟ لأن هذه القاعدة، قلنا هذا حق وهذا هو الواجب، إذا وردت النصوص مطلقة ثم قيدت في موضع أن تتقيد به. لكن هذه القاعدة عورضت بأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في عرفة، وعرفة الجمع الذين فيها ما حضروا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل في المدينة عن هذا وأجاب بوجوب القطع، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه قد حضروا في عرفة خلق كثير ما حضروا في المدينة، ولو كان القطع واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحضر الواسع العام. فلذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن لا يكمل حديث ابن عباس المطلق على حديث ابن عمر المقيد، وأن وجوب القطع منسوخ. ويؤيد ذلك أيضا من حيث المعنى أن في القطع إفسادا لهما في الخفين، والإفساد لا ينبغي ما دام ممكن الشيء بدونه فإنه لا ينبغي أن يكون. فصارت الحكمة تقتضي أن حديث ابن عباس ناسك لحديث ابن عمر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. أيضا يحرم على المحرم أن يلبس ثوبا مطيبا بزعفران أو ورس، وهو نوع من أنواع الطيب، يطلق عليه الورس لأن لونه أحمر يغلب على رائحته، ولهذا سمي بالورس، وهو نبت معروف في اليمن. لماذا لا يلبس الثوب إذا كان فيه زعفران أو ورس؟ لأن ذلك طيب، والطيب لا يجوز للمحرم أن يبتدئه ويتطيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الذي وقصته ناقته فمات لا تحنطوه، أي لا تجعلوا فيه طيبا. نعود إلى هذا الحديث نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم هذه الأشياء الخمسة: القميص، السراويل، البرانس، العمائم، الخفاء، خمسة. فما كان بمعناها فهو مثلها، ما كان بمعناها فهو مثلها. فالقميص يشبهه الجبة الصدرية، الصدرية يسمونها الناس الستيرية، وصوابها الصدرية لأنها على قدر الصدر. السراويل وش يشبهه؟ الوزن جائز، لكن الهافات، الهافات من السراويل، والهافات أظنها لنصف الواحد. نعم
الوزن صفر خير
خليفه اي يجوز اي نعم. طيب البرانس يشبهها المشارف، المشارف ما تلبس لحال الافراد، لكن لو تلفك بها الانسان تلففا مهم لباس وخلى الاكمام من اسفل واسفل المشلح من فوق وجعلها كفيفه فلا باس، يعني ما هو ليس هذا لباسها لا العادي. الخفاء مثلها
الشراب،
الشراب مثل الخفاء. النعلان تجوز ولو فيها خيار، اين ولو فيها خيار، لانه ما ظل على العبره الخيار، العبره ان يكون اللباس على الهيئه المعتاده، فتجنب اللباس على المعتاد لاجل ان يكون لباسك لباس احرام. هل يجوز ان يلبس الانسان الساعه، ساعه اليد؟ يجوز، لان ما هي قميص ولا سراويل ولا عمائم ولا خفاء. يجوز ان يلبس الخاتم؟ نعم يجوز، يجوز ان يلبس الخاتم. يجوز ان يلبس السوار؟
مرأة.
هذا السؤال،
الرجل ما يجوز،
الرجل لا يجوز لا في حال إحرام ولا غيره، المرأة يجوز في حال إحرام وغيره. نعم. طيب هل يجوز أن يلبس نظارة في عينه؟ يجوز، لأنها ليست مما دخل في الحديث ولا بمعناه. وهل يجوز أن يلبس سماعة في أذنه؟ يجوز. طيب بيحط خيط يا مستر مثل مع الهامة؟
ها؟
لا مو مثل الخياط، مو مشكلة الخياط ما يريد، يجوز، لأن هذا ليس عمامة ولا بمعناه، وليس فيه تغطية رأس. لو قال قائل ما خلف هذا ليس عمامة لكن فيه تغطية الرأس، يقول هذا لا يعد تغطية لا عرفا ولا شرعا. طيب لو أنه لبس شيئا على صدره مثل ما يفعل بعض العامة، يعلقون خط على صدوره، خط عزاء، يجوز ولا لا؟ هذا نقول ما يجوز لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، تعليق العزائم هذا ما يجوز، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو أنه علق على كتفه وعاء للنفقة للدراهم أو وعاء للطعام، معه جراب طعام مثل ملقح فيها الدلة وفيها تمر وفيها أقط وفيها خبز وفيها كعك، ملقح على كتفه، يجوز؟ يجوز، لأنه ليس داخلا في الحديث. طيب لو أنه احتزم بالكمر الذي يكون فيه النفقة، جائز؟ اي نعم جائز، لو مخيط ولو كان مخيط فهو جائز، لان هذا ليس داخلا في الحديث، فلا يحرم على الانسان الا ما نص عليه الشرع او كان بمعنى ما نص عليه الشرع. لو عقد الإنسان إزاره عقدا يجوز؟ يجوز. خاط الإزار خياطة يجوز؟ يجوز، لأنه ليس داخل في الحديث. لو أنه عقد الرداء يجوز ولا لا؟ يجوز. الرداء يكون فوق عقده أو شبكه بمشبك فلا حرج. لكن بعض الناس يتهاون في مسألة الشبك، شبك الرداء، تجده يشبك من عند نحره إلى أسفل بطنه حتى يكون كأنه قميص. هذا لا يجوز. يعني غاية ما هنالك إنك تشبك مرة واحدة، مع أن الأفضل عدم شبكه، الأفضل ما يشبكه، يبقيه هكذا كما هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا ما يتعلق بالإحرام. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ثوبا مسه استعفرا والوصف، يفيد أنه لا يجوز التطيب. ولكن ما رأيك في الطيب الذي كان على الإنسان قبل أن يحرم، تطيب الإحرام فبقي الطيب عليه، هل يجب عليه أن يغسله حتى يزول أو يجوز أن يبقى؟ الجواب يجوز أن يبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل أن يحرم ويبقى الطيب عليه. قالت عائشة كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبيص أي لمعانه وبريقه، تنظر إليه والنبي صلى الله عليه وسلم محرم، لكن ما تبتدي الطيب من جديد هذا حرام. والله أعلم.
شبه
المعالم، شبه تعتبر من الخطاب ولا لا؟ ولهذا ما صح
مساله. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، حتى اذا اتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا، ثم اتى مقام ابراهيم فصلى ثم رجع الى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، وحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، وذكر الحديث وفيه. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة، وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصى الخيل رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. اعلم أن العبادات لا تصح إلا بأمرين: أحدهما الإخلاص لله عز وجل بأن يكون قصد الإنسان بالعبادة وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا تزلفا لمخلوق ولا مالا ولا غير ذلك، إنما يريد بها وجه الله والدار الآخرة. ثاني أن يكون في عبادته متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا يتقرب به إلى الله أن يعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل هذا العمل ليتبعه فيه. ومن ذلك المناسك، مناسك الحج والعمرة، فلا تحج حتى تعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن تكون متابعا له في حجه. وأجمع حديث في هذا وأشمله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإنه قد ساق صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرج من المدينة إلى أن تحلل عليه الصلاة والسلام. يقول إنه خرج، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولا بعدها بعد الهجرة. أعلم الناس أنه سيحج، فقدم إلى المدينة خلق كثير بلغوا نحو 100,000 رجل، يعني عامة المسلمين حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام توفي والصحابة نحو 124,000، فإذا كان الذين حجوا معه 100,000 فمعناه أن عامة المسلمين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، ونزل بذي الحليفة أبيار علي وصلى بها خمس صلوات صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المكان ولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه، ولدت محمد بن أبي بكر في المحرم في الميقات، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستكفري بثوب وأحرمي. أمرها أن تغتسل وهي نفساء، وتستبر بثوب يعني تتلجم به وتحرم، ففعلت. قال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، مسجد ذي الحليف، ثم ركب ناقته صلوات الله وسلامه عليه وسلم، حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد، أهل رفع صوته صلوات الله وسلامه عليه بالتوحيد، توحيد الباري جل وعلا، وهو قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو التوحيد الخالص. لبيك يعني إجابة لك يا رب، حيث دعوتني فأنا أجيبه، وتكرر: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أهل بالتوحيد عليه الصلاة والسلام ولزم هذه التلبية، وصار يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وربما قال: لبيك إله الحق،